مثلا مثل الاستصحاب، تقول استصحب كذا، خب لم يكن لأحد طرفي الشك من الوضع للمتلبس أو للأعم حالة سابقة متيقنة حتى يبنى عليها عند الشك بالاستصحاب، بل قد نقول إنه لو أحرز سابقا إحدى الحالتين مثل الوضع للخصوص أو للعموم فبحسب العادة ما كان ليحصل لاحقا شك في ارتفاع هذا المعنى وعدمه ليبنى عليه بالاستصحاب، بل لو أحرز وضع اللفظ لخصوص المتلبس فعلا مثلا لكان يبقى كذلك. على كل حال أفرض أنه يحصل الشك فيستصحب إن حينئذ، لكن ليس لنا حالة سابقة متيقنة فعلا حتى نستصحب كذلك، وإنما يتصور جريان الأصل العملي في المسألة الفرعية الفقهية، والمتصور جريانه هنا هو الاستصحاب لما سيتضح لك من المثالين الآتيين وجود حالة سابقة دائما. وإذا كانت هناك حالة سابقة فموارد الحالة السابقة المتيقنة التي معها شك في الارتفاع هي مجاري الاستصحاب، ولكن هذا الأصل هنا ليس له ضابط واحد بمعنى أنه دائما يقتضي حكما واحدا مثل ثبوت الحكم مثلا في المنقضي عن، حتى نقول إن نتيجة الأصل العمل الفرعي تساوي القول بالوضع للأعم، إنه طبعا مثل هذا الأصل لا يقول الوضع حصل للأعم، لكن نتيجته لو كان دائما يثبت الحكم في المنقضي عن نتيجته تساوي الوضع للأعم، وإذا كان يثبت الحكم دائما في خصوص المتلبس أو فقل ينفي الحكم دائما عن المنقضي عن فهو في النتيجة يساوي القول بالوضع الخصوص المتلبس، لكن ليس له حالة واحدة دائمة، فإنه أحيانا يثبت الحكم في المنقضي عن وأحيانا أخرى ينفيه. فمن الذي يثبته فيه أن يكون ذات متلبسة بالمبدأ فعلا مثل العالمية، أن يكون زيد متصفا بالعالمية فيجيء الخطاب بمثل أكرم العالم وهو لا يزال متلبسا، فبمجيء الخطاب يكون شاملا له ويكون له حكمه فيجب إكرامه، فإذا زال عنه المبدأ بعد ذلك وشككنا بسببه في زوال حكم وجوب الإكرام عنه كانت الحالة السابقة اليقين أو الحالة السابقة المتيقنة هي ثبوت حكم وجوب الإكرام لزيد، والآن يشكوا في ارتفاعه فيستصحب بقاء الحكم. ومن الموارد التي ينفي الأصل فيها الحكم عن المنقضي عنه ما لو فرض أن الذات كانت متلبسة بالمبدأ ثم انقضى عنها قبل مجيء الخطاب. كان زيد عالما وقبل أن يرد خطاب أكرم العالم انقضى عنه هذا المبدأ وعاد كيومه الأول جاهلا. عندما يجيء الخطاب الآن يشك ابتداء في شموله له، باعتبار أنه لو كان عنوان العالم موضوعا للأعام وكان شاملا لزيد، ولو كان موضوعا للمتلبس بالفعل فهو غير شامل لزيد، فيشك في أصل شموله له. والحالة السابقة قبل مجيء الخطاب أن حكم وجوب الإكرام لم يكن ثابتا لزيد، فيقال هذا الحكم لم يكن ثابتا لزيد والآن يشك في ثبوته له أو بقائه على العدم، فيستصحب هذا العدم. إذن يختلف الأصل العملي من مورد إلى آخر، لذلك ليس لنا ضابط واحد نطلقه ونقول إن مقتضى هذا الأصل يساوي الوضع للأعم أو الوضع لخصوص المتلبس في الحال هذا. والمصنف في العبارة عبر بأصالة البراءة في مثل هذا المورد من حيث المبدأ، هذا صحيح باعتبار أن الشك هنا في أصل ثبوت التكليف بوجوب الإكرام لزيد، والشك في أصل ثبوت التكليف مجرى للبراءة، لكن موارد الشك في أصل التكليف على قسمين، فإنها تارة لا يكون حالة سابقة متيقنة للتكليف وأخرى يكون. في المورد الذي يكون حالة سابقة كما يمكن من حيث المبدأ إجراء البراءة باعتبار المورد من موارد الشك في أصل التكليف، يمكن أيضا إجراء الاستصحاب باعتبار وجود الحالة السابقة القابلة للتعبد بها في الآن اللاحق. فما الذي يقدم من هذين الأصلين؟ مختار المصنف تقديم أصل الاستصحاب. ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الشك هنا في أصل ثبوت وجوب الإكرام لمن قضى عنه المبدأ، لكنه من القسم الذي فيه حالة سابقة، لأني متيقن بأنه قبل ورود هذا الخطاب لم يكن يجب إكرامه. فهذا المورد وإن كان مبدئيا مشمولا بدليل أصل البراءة، إلا أنه بمقتضى تقديم المصنف له، بمقتضى تقديم المصنف لأصل الاستصحاب في مثله، يكون الجاري فيه فعلا أصل الاستصحاب. فلعل تعبير المصنف بأصالة البراءة لا يريد به إلا النتيجة من هذا الاستصحاب، من حيث النتيجة ينفي التكليف ويساوي بنتيجته براءة الذمة، لعله يريد هذا لا أنه يريد أصل البراءة الاصطلاحي المقابل للاستصحاب، فإن إجراءه هنا مخالف لما اختاره من تقديم أصل الاستصحاب. هذا وبهذا الكلام يتم البحث في جميع الأمور التي مهدها المصنف قبل الخوض في أصل مسألة المشتق وتحقيق الحال والصحيح من الأقوال فيها. ومن هنا يأخذ في ذلك فيقول إن الأقوال في المسألة إنما كثرت بين المتأخرين، وإلا فالمسألة عند المتقدمين ذات قولين: القول بالوضع للمتلبس في الحال، والقول بالوضع للأعم منه وممن قضى عنه التلبس. القول الأول يعبرون عنه كما استعمل المصنف أيضا هذه العبارة بالاشتراط، بمعنى أنه يشترط في معنى المشتاق خصوصية كون التلبس في الحال. القول الثاني بعد يعبر عنه بعدم الاشتراط، لا يشترط هذا المعنى، هذه الخصوصية في معنى المشتاق. ما المنشأ لتعدد واختلاف الأقوال إذا كانت في الأصل ذات قولين كما قلت؟ يقول أحد أمرين: الأول توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه، بينما يؤخذ من المبدأ بنحو الفعلية مثلا أو الحرفة والملكة ونحو ذلك. ولذلك تجد أن هناك في الأقوال التي حدثت لاحقا من فصل في المشتقات، بينما كان أكثرية الاتصاف فيكون موضوعا للأعم، وبينما كان غير ذلك فيكون موضوعا للمتلبس في الحال. المقصود بالأكثرية الاتصاف مثل البقال والصايغ والنجار وأمثال ذلك، ممن يكون لهم أكثرية اشتغال بصنعتهم بحرفتهم، وهم في أكثر أوقاتهم متلبسون بهذا المبدأ. سأكثر يعني كثيرا مثلا بالقياس إلى غيره، ولا ليس معلوما أنه يكون في أكثر أوقاته هو يعمل بالنجارة أو بالطبابة أو يبيع البقل، يبيع 5، 6، 10 ساعات ثم ماذا؟ مثل هؤلاء يقول يصدق على واحدهم عنوانه وإن لم يكن مشتغلا بالفعل. فالبقال حتى وإن أغلق الدكان وذهب إلى بيته يستريح وينام ليلا يقال إنه بقال، وكذلك النجار والطبيب وأمثال ذلك. فهذا أكثري الاتصاف، فالوضع فيه للأعم. أما المقصود بما لم يكن أكثري الاتصاف فهو مثل قائم وضارب مما اتصافه قليل ومحدود بظرف الانشغال بالمبدأ، بظرف التلبس بالفعل حين يكون ضاربة وحين يكون قائمة، هناك يقال ضارب وقائم. فمثل هذا يكون عنده موضوعا لخصوص المتلبس في الحال. قد تقدم سابقا معنا ما يشبه هذا، وذلك فيما ذكره صاحب الفصول في تحديد محل النزاع، فأخرج منه ما سوى اسم الفاعل والصفة المشبهة مثل اسم المفعول مثلا. قال يصدق مضروب زيد ومقتول زيد ومصنوعه ومكتوبه، سواء كان المبدأ موجودا بالفعل أو كان انقضى بعدما تمت الكتابة، يقول هذا مكتوب زيد. بعدما قتل زيد عمرا بعشر سنين تقف على قبره وتقول هذا مقتول زيد مثلا. فقال هذا معلوم ومحسوم وبحسب الظاهر متفق على أنه موضوع للأعم، لذلك يخرج عن محل النزاع، وإنما يبقى في محل النزاع مثل ضارب فاعل يعني والصفة المشبهة وما يلحق بذلك من المصدر الذي يستعمل أحيانا بمعنى اسم الفاعل مبالغة كزيد عدل. شبيه هذا أيضا ما تقدم عن الفاضل التوني الذي فصل تفصيلا يبتني على الاختلاف في المبادئ، فنظر إلى ما كان مبدأه فعليا فقال إن هذا موضوع لخصوص المتلبس بالفعل كضارب وقائم، وإلى ما كان مبدأه بنحو الحرفة أو الملكة مثلا فقال هذا موضوع للأعام كنجار وطبيب وبقال وأمثال ذلك. وليس من البعيد بل لعله هو الظاهر أن القول بالتفصيل بين أكثر الاتصاف وغيره متحد المأخذ مع هذه الأقوال، مع هذين القولين، بمعنى أنه متى يكون أكثرية الاتصاف؟ عندما يكون مبدأه مبدأ حرفية أو شأنية أو ملكية. ومتى يكون غير أكثرية الاتصاف؟ عندما يكون مبدأه مبدأ فعلية. فيرجع إلى مثل هذا الكلام، سيختلف في بعض الصغريات هذا يصدق بالفعل أو لا يصدق، هذا مبدأه فعلي أو لا، هذا شيء آخر، لكن من حيث المنشأ والمأخذ كأن مأخذ هذه الأقوال واحد، وهو الاختلاف بحسب المبادئ. هذا منشأ الاختلاف الأقوال وتعددها. المنشأ الثاني هو توهم أن المشتق، إذن الأول هو توهم أنه يختلف باختلاف المبادئ، الثاني توهم أن المشتق يختلف باختلاف ما يعتريه من أحوال في الجملة في القضية. ولذلك فصل مفصل على هذا الأساس بين المشتق الواقع في القضية محكوما عليه فيكون موضوعا للأعم، والواقع فيها محكوما به فيكون موضوعا للمتلبس في الحال. مثلا قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، المشتق فيه موضوع محكوم عليه، قال مثل هذا يكون موضوعا للأعم. وأما قولك زيد ضارب الذي مشتقه محمول ومحكوم به فهذا موضوع لخصوص المتلبس في الحال. الواجب في هذا الثاني واضح. يقول لا يصدق ضارب إلا في الحال، هكذا الدعوة. وطبعا هذا ليس ببعيد، لكن قلنا سابقا أنه قد يكون مأخوذا بالمعنى المصدري وقد يكون مأخوذا بالمعنى الاسم المصدري، فلعله يلاحظ المعنى المصدري، كما أن صاحب الفصول في قوله يصدق مضروبه ومقتوله لعله لاحظ المعنى الاسم المصدري، وذاك يبقى وهذا لا، ذاك يبقى الصدق حتى مع انقضاء المبدأ مثلا، هذا لا، لابد من كون الضرب صادرا وحاصلا وله تلبس بالفعل حتى يصدق ضرب مثلا. على كل الوجه في هذا الثاني دعوة هذا أن ضارب لا يصدق إلا مع التلبس الفعلي، وأما الوجه في كون مثل سارق وسارقة موضوعا للأعام، فقالوا إنه لو لم يكن هذا موضوعا للأعام ويصدق عليه سارق حتى بعد انقضاء مبدأ السرقة وزوال التلبس به، للزم أنه بعد أن يؤخذ السارق ويوقف أمام القاضي وتشهد عليه البينة أنه سارق ويصدر حكم القاضي في حقه بالقاطع، في كل ذلك إذا لم تقل هو موضوع للأعام وهو سارق بعد أخذه وزوال التلبس، يلزم أن تكون البينة كاذبة عندما تقول هذا سارق، لأنه ليس بسارق فقد انقضى عنه المبدأ، ويلزم أن يكون القاضي مخطئا في الحكم عندما يقول اقطعوا هذا السارق فإنه ليس بسارق، وهكذا عندما يؤخذ لتنفيذ الحد، إذا سألت الحداد يعني منفذ الحدود ماذا تصنع، يقول إني أقطع السارق، يقوم مخطئا ينفذ حكما في غير محله مثلا، يلزم بطلان كل ذلك ويجب إلغاء كل ذلك، إبطال البينة وإبطال الحكم وإطلاق سراح هذا الذي سرق، مع أن الموضوع لهذه الأحكام هو هذا الذي زال عنه التلبس، لأنه دائما دائما لا تشهد البينة أمام القاضي ولا يصدر حكم القاضي إلا بعد زوال تلبس، فإن التلبس يكون في وقت معين ثم تأتي البينة لاحقا فتشهد عليه عند القاضي ويحكم عليه ثم يقام الحد، دائما هذه الأحكام تكون بعد انقضاء التلبس، فحتما هو موضوع هذه الأحكام ويجب أن يصدق فيه البينة وأن يكون حكم القاضي فيه على أساس البينة صحيحا وينفذ فيه الحكم، فلا بد أن نقول إذن بالوضع للأعام، لأن كذب البينة وخطأ الحكم لازم من القول بالوضع للمتلبس في الحال، لأنه بلحاظه يكون هذا فعلا غير سارق وتكذب البينة ويخطأ يخطئ الحكم، فلابد أن نقول بالوضع للأعام هنا. هذا لكن كل هذه الأقوال غير هذا الأخير التي منشأها اختلاف المشتق باختلاف مبادئه ليست بذات قيمة، باعتبار أنك عرفت سابقا أن اختلاف المشتق في المبادئ من كون بعضها فعلية وبعضها حرفية أو غير ذلك لا يوجب التفاوت فيما هو المهم من النزاع في المسألة، وذلك لأن المهم هو السؤال هل هو حقيقة في من قضى عنه أو لا، وهذا السؤال يبقى مع التفاوت المذكور. غاية الفرق كما بينا سابقا أن طول زمان التلبس الفعلي وقصره يختلف من مورد إلى آخر، فما كان مبدأه فعليا فالتلبس الفعلي فيه قصير، وما دام الحدث مثلا، وما كان مبدأه حرفية فزمانه أطول، وما دامت الحرفة، وما كان ملكية فما دامت الملكة. لكن كل هذا يشترك في أنه بعد الانقضاء الذي هو في كل بحسبه، بزوال الفعل أو بتغيير الحرفة أو انعدام الملكة، بعد الانقضاء في كل بحسبه يقال هل صدقه حقيقة أو مجاز. هذا السؤال المهم المقوم للنزاع لا يتأثر باختلاف هذه المبادئ. وكذلك لا يكون فرق من جهة اختلاف المشتاق في أحواله من نفس المناط بين أن يكون محكوما عليه أو محكوما به. يعني عنوان السارق مثلا، إذا قيل السارق فاقطعوه، وإذا قيل زيد سارق، يكون موضوعا بوضعين؟ لا يكون موضوعا بوضعين. السارق إذا لوحظ مبدأه فعليا فلا فرق بين حاليه، واضح؟ يعني لو فرضنا أن الشارع قال لا تقطعوا إلا من رأيتموه يسرق بالفعل، ما في محاكمات لاحقة، ما كان فرق بين أن يكون محمولا عليه أو محمولا. الشارع لاحظ الفعلية، وأنت إذا لاحظت الفعلية تقول زيد سارق يعني بالفعل، ولا تطلقه عليه بعد زوال التلبس مثلا. لكن الشارع ما لاحظ الفعلية، هذا حكم من تلبس بالسرقة ولو آن ما. كيف تقول لا ينال عهد الظالمين؟ من تلبس بالظلم زمانا ما، عبد الوثن مدة من حياته، وإن تاب وأصبح من أفضل الناس فرضا لاحقا، لا ينال عهد الظالمين، يكفي حدوثه في الحكم. الشارع لاحظه هكذا، وأنت إذا لاحظت مبدأ السرقة بهذا النحو تبقى تقول زيد سارق إلى أبد الآبدين مثلا، بمعنى أنه سرق مرة أو لا يسرق، اليوم وبكرة وبعد 1000 سنة تقول سرق سارق، في سجله سرقة وهو سارق. هذا يختلف أيضا باختلاف المبدأ، يرجع إلى هذا النحو من الاختلاف، ولا تأثير لذلك كما عرفت. فلا معنى للتفصيل بناء على اختلاف أحواله بين كونه محمولا أو محمولا عليه. ولهذا سيأتي مزيد بيان لهذه النقطة في خلال الاستدلال على ما هو المختار، يبين المختار في الأثناء يرد على هذا التفصيل بالخصوص في بعض الكلام، ويزيد ما تقدم بيانا. ما هو المختار؟ هو القول بالوضع لخصوص المتلبس في الحال، ولنا عليه أدلة، أولها دعوى التبادر. عندما يقال زيد ضارب يتبادر منه تلبس زيد بالضاربية في الحال. ما معنى الحال؟ مش زمان الحال، هذا الانصراف والاشتباه يبقى معك إلى آخر العمر. ليس معنى زمان الحال المساوي لزمان النطق، هذا على التفسير الآخر للحال في العنوان. على تفسير المصنف للحال بحال التلبس المتبادر من زيد ضارب أن هذا إطلاق وإجراء للضاربية على زيد بلحاظ حال التلبس، واضح؟ وأن حمله وتلبسه متحدان زمانا. هذا هسه هناك زيادة في بعض الموارد، إذا كان ظاهر هذا أن الإجراء بالفعل فيتحد زمانه في الفعلية ويكون زمانهما زمان الحال، ويكون تلبسه الخارجي أيضا في الحال، هذا شيء آخر. لكن أصل المعنى أن الإجراء بلحاظ التلبس الفعلي، إجراء في حال التلبس، واضح؟ على المتلبس في الحال، يعني على المتلبس في حال التلبس، نطلقه على المتلبس، نلبسه لشخص في حال التلبس واقع، هكذا المقصود. يقول هذا المعنى هو المتبادر عندما تقول زيد ضارب، عندما تقول زيد مجتهد، يعني بلا فرق بين المبادئ المختلفة، مبدأ فعلي، مبدأ ملكي، أي شيء. عندما تقول زيد مجتهد يتبادر أن هذا إطلاق وإجراء وحمل على الذات بلحاظ التلبس، بلحاظ حال التلبس، يعني ما يقترن فيه الإجراء محال مع التلبس في الخارج، هذا هو المتبادر. والتبادر علامة الحقيقة. الدليل الثاني قال صحة السلب عمن قضى عنه المبدأ. ما قال عدم صحة السلب عن المتلبس، وذلك لأن عدم صحة السلب عن المتلبس غاية ما تثبته أنه حقيقة في المتلبس، ولا تنفي أنه حقيقة في غيره، ولعل المنقضي عنه أيضا لا يصح السلب عنه فيكون حقيقة فيه. فلذلك ذهب مباشرة إلى المنقضي عنه فقال المنقضي عنه يصح السلب عنه، بعد الفراغ عن أن المتلبس لا يصح السلب عنه بلا إشكال لأنه القدر المتيقن، أن اللفظ موضوع له، أنه داخل في معنى اللفظ، هذا بلا إشكال، هذه مقدمة مفروضة ومفروغ عنها. القدر المتيقن أن المتلبس في الحال من أفراد المعنى، إذا لا يصح سلب المعنى عنه. ولذلك عدم صحة السلب عنه لا يكون دليلا، لأنه ينسجم مع كونه القدر المتيقن ولا ينفي عما سواه، نحتاج فيما سواه إلى البحث فيه في نفسه، يصح السلب أو لا. من هنا قرر الدليل بدعوى صحة السلب عن المنقضي عنه ليكون ذلك علامة المجاز فيه. لكن هذا الدليل ذكر له هنا تتمة، وستعرف لاحقا أن هذه التتمة يمكن أن تفصل عن هذا الدليل فيقتصر على دعوى صحة السلب وتبين تلك التتمة وجها مستقلة. كيف تمم الدليل؟ قال إذا كان زيد انقضى عنه الضرب وزال تلبسه فدعوانا أنه يصح أن يقال إنه ليس بضارب، يصح السلب. هكذا في ضارب، هكذا في نجار، إذا كان زيد انقضى عنه مبدأ النجارة بأن غير الحرفة مثلا، إذا كانت حرفة، أو زالت الملكة إذا كانت ملكة، فالآن يصح أن يقال إنه ليس بنجار. وهكذا تنويع في المثال للقول إنه لا فرق في هذا بين المشتقات المختلفة باختلاف المبادئ، كل في حالة الانقضاء بحسبه. ندعي أنه يصح سلب العنوان عنه تماما، كما يصح سلب العنوان عما يتلبس في الاستقبال. كيف يصح أن يقال لزيد الذي لم يكن نجارا إلى الآن، ولكن إن شاء الله يريد أن يصبح نجارا، يصح أن يقال إنه ليس نجارا؟ كذلك زيد الذي كان نجارا وغير حرفته أو زالت ملكته وانقضى عنه، الآن يصح أن يقال ليس نجارا. وكما أن هناك علامة أنه مجاز فيه، فهو هنا أي في المنقضي علامة أنه مجاز فيه. هذه أصل الدعوة أنه يصح السلب، تتميمها هكذا أنه لو لم يصح عنه السلب في الموارد المذكورة، يعني ضارب ونجار وكذا على اختلاف المبادئ، لو لم يصح السلب عنه في تلك الموارد للزم أن يصدق المبدأ مع صدق ضده في الفرض أيضا. مثلا زيد عندما يكون قائما ثم يقعد فيزول مبدأ القيام عنه ويتلبس فعلا بمبدأ القعود، الآن السؤال يصح السلب عنه أو لا؟ دعوانا يصح أن يقال ليس بقائم، تتمة الدليل لو لم يصح سلب قائم عن زيد الآن للازم أن يكون قائما على الحقيقة الآن، مع أنه مصدوق لضد قائم وهو قاعد. فيلزم واحد من أمرين، إما أن تقول باجتماع الضدين، وإما أن تقول هذان الوصفان لم يعودا ضدين، أصبحا متخالفين. تذكر في المنطق من أقسام المتقابلين المتخالفان مثل السواد والحلاوة، يمكن أن يجتمعا في مورد واحد، كما في التمر مثلا أسود وحلو، مثلا أسود وحلو، فالمتخالفان يمكن أن يجتمعا. فإما أن تقول وصفا قائم وقاعد متضادان لم يختلف حالهما ومع ذلك اجتمعا، وإما أن تقول اجتمعا لأنه اختلفت حالهما وانقلبا، أو هما من الأصل ليسا متضادين بل متخالفين، وكلا الأمرين باطل. أما اجتماع الضدين فباطل واضح، وأما دعوى أن هذين من الأول متخالفان أو انقلبا فالانقلاب باطل، ودعوى أنهما من الأول متخالفان أيضا باطل لما نعرف من تضادهما، ليسا متخالفين، كل ذلك باطل. إذن فالقول بعدم صحة السلب عنه فعلا لما انقضى من المبدأ لازمه هذا أو ذاك من الأمور الباطلة، فيبطل. ف فيتعين مقابله وهو القول بصحات السلب. قال: وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز، بمعنى أن تقول هذا إطلاقه على الفردين، على المتلبس والمنقضي، بناء على الوضع للمتلبس هذا من باب حقيقة في المتلبس ومجاز في الآخر، وبناء على الوضع للأعام من باب الاشتراك المعنوي للفردين في المعنى الواحد. فإذا شككنا بهذا أو ذاك كان من الدوران بين اشتراك معنوي من جهة وبين الحقيقة والمجاز من جهة أخرى. فالترجيح لأحدهما للاشتراك المعنوي إذا دار الأمر بينهما ترجيحا بمناط الغلبة ولأجل الغلبة، أما هذا الترجيح فممنوع لمنع الغلبة أولا، هذه الصغرى، هذا غالب، لا ممنوع، لا غلبة. ومنع الكبرى ثانيا، منع نهوض حجة على الترجيح بالغلبة ثانيا بعد تسليم أصل الغلبة. وأما الأصل العملي فليس منه إلا ما يجري في المسألة الفرعية، ولا أصل في المسألة الأصولية، فيختلف في الموارد. فأصالة البراءة هذه التي قلت ينبغي أن تكون للاستصحاب في مثل أكرم كل عالم، يقتضي عدم وجوب إكرام من قضى عنه المبدأ قبل الإيجاب، قبل إيجاب الإكرام وورود الخطاب زال التلبس بالعالمية عنه. يقول هذا يقتضي نفيه، أنه أشك ثبت له الحكم أو لا، نستصحب العدم الثابت قبله. كما أن قضية الاستصحاب، تعبير هنا بالبراءة ومقابلته بالاستصحاب، ظاهره أنه يريد البراءة، لعله يريد ذلك من باب أنه مبدئيا هذا من موارد البراءة. هلا في محله من البحث نبين أنه الاستصحاب مقدم عليه هنا مثلا كيفما كان. كما أن قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء، ورد الخطاب وهو متلبس فثبت له الحكم ثم زال التلبس فيشك في زوال الحكم فيستصحاب. فإذا عرفت ما تلون عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين بعدما كانت ذات قولين، كانت يعني المسألة ذات قولين بين المتقدمين. لماذا اختلفت وتعددت وزادت عن قولين؟ أولا لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى، ثانيا أو توهم اختلاف المشتق بتفاوت ما يعتريه من الأحوال، يعني ما اختلاف بين كوني محكوما به أو محكوما عليه مثلا. وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت، هذا التفاوت في المبادئ لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، وهذا الثاني التفاوت بالأحوال يرجع إليه كما أشار. ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار. ما هو المختار؟ وهو اعتبار التلبس في الحال وفاقا لمتأخر الأصحاب والأشاعرة وخلافا لمتقدميهم والمعتزلة، ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال. وصحة السلب مطلقا، مطلقا يعني مهما اختلفت المبادئ، مبدأ فعلي، مبدأ حرفي، مبدأ ملكي، المهم تلحظ حالة الانقضاء في كل بحسبه، وهناك نقول يصح السلب عمن قضى عنه تماما كالمتلبس به في الاستقبال، كما يصح السلب عن المتلبس بالاستقبال. هذه التتمة فيها بعض التوضيح، وأيضا تقرب وجه مستقل، وبين الوجهين أي جعلها تتمة وجعل وجه مستقل شيء من الاختلاف. فنترك بقية القراءة إلى بيان لاحق، والحمد لله رب العالمين.
الله.